السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء المتجدد. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الخلق الموهوب، وتحدث فيه فضيلة الشيخ عن أهمية اكتشاف المواهب وكيف نكتشفها ونتعامل معها وننميها حتى نحدث التغيير المنشود. في هذا اللقاء نتحدث عن الطرف الآخر وهو الخلق المعيوب، كيف نكتشف العيوب وكيف نتعامل معها ونتلافاها، كل ذلك في إطار قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. دعونا في البداية نرحب بفضيلة الشيخ نشأت أحمد، الداعي الإسلامي الكبير وأحد علماء الأزهر الشريف. شيخ نشأت، مرحبا بكم.
أهلا بكم. مرحبا،
بارك الله فيكم. يعني في هذا اللقاء نود أن نتحدث عن العيوب، كيف يمكن أن نكتشفها أولا ثم نتلافها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فمسألة العيوب كما هو الظاهر من الآية وكما ذكر أهل التفسير، أن الإنسان كما أن له يقينا خلق موهوب، لا يخلو بشر من خلق معيوب. والآية تحملنا حملا لاقتحام هذا الباب والدخول على العيوب لتصحيحها. ظهورها إما أن يظهر للشخص نفسه، وإما أن يراه غيره ولا يراه هو، ونحن أمرنا بالتعامل معه. إن كان العيب عندنا أمرنا أن نعالجه، ونرى كيف الإسلام عالجه، وإن كان عند غيرنا كيف نوجهه ونعينه على الخلاص منه.
نعم، لكن في الآية ما معنى يعني الآية؟ أين في الآية ما يدل على
الحقيقة؟ أعطت منهج لما يقول وأعرض عن الجاهلين، فسمى الخلق المعيوب جاهلية، لأن الجاهلية عيوبها غطت عليه ومساوئها غطت عليه. الحق سما والباطل هذا دأبه، كثرت معايبه كثرت زلاته. فلما يقول أعرض عن الجاهلين فسمى كل خلق معيوب جاهلية، وبين أن كل إنسان لا يخلو من هذه الجاهلية. لكن العبارة يقول أعرض،
ابتعد.
هل الإعراض هنا إعراض كر أم إعراض فر؟ ولماذا قال أعرض؟ لأن أثر الخلق المعيوب أو الجاهلي يقع على الطرف الآخر. من ظهر منه عيبه سيكون هذا العيب مؤثر تأثير سلبي في من أمامه. جهل على غيره، أساء إلى غيره، وقع عيبه على غيره، وقع خطأه ولغته على غيره. فالقرآن سمى هذا السلوك الذي اتسم بهذه العدوانية على الغير سماه جاهلي، وفي الحديث أيضا كذلك.
ده وصف للسلوك ولا للشخص؟ الجاهلين هنا،
الجاهلين وصف لسلوكه الذي صدر منه.
في الحديث
نعم، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار يوما أصحابه في غزو، وكان من الحضور أبو ذر الغفاري وسيدنا بلال بن رباح. فسيدنا أبو ذر كان فيه زهادة شديدة وفيه شدة على نفسه في الأخذ بالحق وأخوه، فرأى رأيا شديد جدا لو عمل به الجيش قد يهلك بعض. فلما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيه
الشديد
لم يعجب بلال. فبلال قال: يا رسول الله، ما هذا بالرأي؟ أبو ذر من قبيلة غفار، قبيلة كبير، وسيدنا بلال عبد حبشي، ونظرة الجاهلية للعبيد نظرة يعني دونية، لكن الإسلام عالج هذا كله وسنرى في هذا الموقف. فأبو ذر كيف يعني يرد رأيه بلال بن رباح. فأخذته غضبة فقال: يا ابن السوداء. فغضب النبي غضبا شديدا،
عيره بأمه.
طبعا. قال: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ
فيك جاهلية،
فيك جاهلية. فسماه جاهلية، لكن لم يتركه. صدر عيبه، سنوضح. النبي يعالج، وسنأتي العلاج بالتفصيل.
جميل.
لكن هنا العلاج نفسه له مراحل.
علاج العيب،
علاج الخطأ اللي بيقع في حق الغير، مطلوب من الغير أن يعالج. فقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين، يبقى أي إنسان، ابني، أخي، زوجتي، زميلي في العمل، رئيسي في العمل، مرؤوسي في العمل، صدر منه خلق معيوب نحوي، صدر منه خطأ نحوي، كيف أتعامل؟ لو أني أخذته حين خطئه وأخذت على يده عاقبته، ليست هذه تربية، وليس هذا هو التقويم المطلوب.
ما نعمل إيه؟
لأنني إذا فعلت ذلك فعلته انتقاما لنفسي، والانتقام ليس تأديب، الانتقام عقاب وليس تأديب. وهذا الحقيقة خطأ شائع عند الناس. الأب يجد ابنه يخطئ، مثلا أمسك الكوب من طرفه، سقط الكوب، انكسر، غضبته للكوب الذي انكسر يضرب الغلام: لا تفعل ذلك مرة أخرى. هو ما تعلم شيء، هو ما تعلم شيء. أنت عاقبته، ثاني مرة حيمسك الكوب من نفس المكان،
لم يعلم الصواب،
لم يعلم الصواب. الشارع يجعل المخطئ في حقه يضبط نفسه أولا. فقوله: وأعرض عن الجاهلين، لضبط المخطئ في حقه لنفسه أولا والتحكم فيها. فلا نقابل الخطأ بخطأ، ولا نجابه الجاهلية بجاهلية، وهذا أسلوب جاهلي قديم. فإن تجهلوا علينا
نجهل فوق جهل الجاهلين،
نجهل فوق جهل الجاهلين. هذا أسلوب جاهلي الإسلام قضى عليه.
طب بس من أساء إليك ماذا تفعل؟
سنوضح. هنا قال: وأعرض. فلا بد من الإعراض. الإعراض هنا إعراض تقويم لنفس المخطئ في حقه، ليفكر عن رويه كيف يعالج. ولذا قال أهل العلم: الإعراض هنا كر أم فر؟ أجمعوا أنه إعراض كر لا فر، لأنني لو أعرضت عنه وتركته بعيبه إعراض فر لبقي عيبه معولج. الآية هنا أجملت، قالت: وأعرض عن الجاهلين، ولم تفصل. والقرآن يفسر بعضه بعضا، في موضع آخر فصل هذا الإعراض، فذكر لنا أسوأ خلق ممكن يصدر عن مسلم ينتسب للإسلام بأي شكل. فقال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون. فمن البداية بيّن أن إيمانهم زعم باطل كذب. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، رافضين حكم الله، يحتكم للشيطان ولشياطين الإنس ولشياطين الجن ولأكفر خلق، ولا يحتكم لحكم الرب. كل من طغى وتجاوز حده، سواء شيطان أو تابع للشيطان، حاكم ظالم أو غيره، عرف جاري أو غيره، كل هذه تسمى طواغيت. فقال: يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ده أصل في الدين، أن نكفر بكل حكم عدا حكم الله. يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا حتى لو ذكروا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين، فصرح بنفاقه، يصدون عنك صدودا. تدعوه لحكم الله يرفض بشكل شديد: لا أريد حكم الله، لا أريد شريعة، لا أريد دين،
لا إله إلا الله.
لا يقول هذا إلا كافر أو منافق أو غلى في نفاقه. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وهنا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الأشد قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله؟ يعني عوقبوا من الله عز وجل على هذا النفاق وعلى هذا الصد، ومع العقوبة كان الرد أسوأ. جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
ما أردنا إلا الخير.
لا مش فقط في الخير، ده احنا أردنا الإحسان
كمان.
فالمنافق بيرى أن نفاقه أحسن خلق، يعتبر الالتزام بالدين تشدد، والكفر كفر، وأنا الوسط.
يعني هو مقتنع بما هو فيه،
فمقتنع أنه وسط ومستحل لما يفعل، ودي الكارثة.
إشكالية
كبيرة جدا. إن أردنا بالنفاق وبالصد عن سبيل الله وبالاحتكام لغير حكم الله إلا إحسانا، إحسان يعني قمة الخلق، بيعتبروا هذا قمة الخلق وأن ده أفضل خلق يسلكوه، أي عيب أشد من هذا العيب؟
هذا بعيد عن التوبة كمان.
بس ألا وتوفيق، ده بيعتبروا كمان وصولهم لهذا منا من الله، إن هم لا مع المتشددين المسلمين الملتزمين ولا مع الكافرين، إحنا الوسط
موفقين.
وكثير من الناس الآن يردد هذه الكلمات على أنه هو الوسط، فالوسط عندهم من خالف أمر الله وخالف أمر الكفار وصار بين، فجعلوا النفاق هو الوسطية، مش الشرع هو الوسطية، وأحد طرفي الكفر والنفاق والطرف الآخر التنطع في الدين.
النفاق هو الوسطية،
هذه كارثة كبيرة جدا. ومع هذه الأخلاق التي لا يعلم أسوأ منها، رب العباد يقول للنبي أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم
فأعرض عنهم.
إعراض كر ولا فر، هنا بين، قال فأعرض عنهم، أي أيضا لتقوم نفسك وتهيئ نفسك لحسن النصيحة وحسن الأداء وحسن التوجيه، فلا تنتقم لنفسك ولا تجابه الجاهلية بجاهلية ولا تجابه الخطأ بخطأ، فأعرض عنهم وعظهم. وهذا معنى الكر،
إعراض كر.
إعراض كر وليس إعراض فر،
يعني يعرض ويقبل في نفس الوقت،
يعرض ويقبل، الله يفتح عليك، يعرض حتى يهيئ نفسه، فإذا تهيأت أقبل إقبال المربي الموجه الناصح الأمين. فأعرض عنهم
وعظهم
وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إيه قل لهم في أنفسهم قولا بليغا؟ ابحث لكل واحد من دول عن موضع موهبته، وده جانب خطير جدا. احنا تحدثنا بالأمس عن موهبة في الحلقة الماضية، عن موهبة من ثمار معرفة الموهبة عند الإنسان، أن الإنسان إذا تعامل مع المخطئ قبل أن ينظر لعيبه يتذكر حسنه، قبل أن ينظر لجاهليته يتذكر موهبته. إنسان موهوب وقدم لله في جانب عطاء أمة، كيف لا نغفر له ذلته؟ إذا نظرت للذلة لوحدها تضخمت في عينك، فإن نظرت إليها مع محاسنه هانت. والنبي يجعل هذا مقياس في التعامل ويدعونا إليه، قبل أن ننظر لخطأ المخطئ وجاهلية الجاهل ننظر لموهبته ومحاسنه.
في أمثلة على ده؟
أيوة طبعا سنوضح. ننظر ده نص حديث قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. إيه معنى لا يفرك؟
يكره.
البعض يقول يكره والبعض يقول تطلق، لكن الحقيقة لا. إذا الإنسان وجد السلوك اللي يكره يبقى هو ده العيب، هو ده الجاهلية. اكتشفته، رأيته في زوجتي، أعمل إيه؟
أفتكر حاجة كويسة لي؟
لا، ألا يفرك، لأنه هذا تقويم نفسي، هو ده معنى الإعراض وثمرة الإعراض. أنا أراجع نفسي، لو أخذت نفسي بغضبتي أفرك، فالفرك أول الغضب.
يعني ايه يفرك بقى؟
اتلاهي عمال يتحرك،
عايز ايه المعنى بتاعنا يفرك؟ يعني عمال يفرك،
هو معنى يفرك بتاعنا الدارج ده، ان انا ابدا افرك عشان خاطر ايه؟ عايز انتقم، اشوف ازاي اضرب، ازاي اعاقب. الفرك اول الغضب
سبحان الله.
فاذا فرك، لو استسلم للفرك هيحرك، فان استسلم للحراك هيغلي، ف فإن غلى انتقم وضرب وعاقب. النبي ينهى عن البداية لا عن النهاية.
سبحان الله.
لأننا إن دفعنا البداية دفعها أيسر، وإن دفعنا البداية تمكننا من أنفسنا في النهاية، فإن استسلمنا لبداية ضعفت نفوسنا ولم نعد نربي ولم نعد نكون ناصحين أمينين، بل نكون منتقمين جبارين.
يعني في هذا السياق، هل هذه الطريقة في التعامل هي مع المحيطين بي، أبنائي وزوجتي، أم مع كل من في الخارج؟ وإذا كان كذلك فكيف يمكن أنا إذا رأيت سلوكا أحد أخطأ إلي أو أساء إلي كيف لا أنتقم، كيف لا يعني أعاقب؟ حتى الله عز وجل يقول فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
سنبين. أولا لما أقول أعرض عنهم، الإعراض تأمين لنفسي وإيماني وديني حتى لا أخطئ أنا في حق غيري، حتى وإن كان مخطئا، حتى وإن كان مخطئا. فرب العباد يعني نهانا أن نقابل السيئة بالسيئة،
نقابل السيئة بالسيئة،
بالسيئة، ونقابل الخطأ بالخطأ. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لا يفرق مؤمن أن كره منها سلوكا رضي من الآخر، فبينظر للسلوك الذي يرتضيه منها حتى يغفر لها السلوك الخاطئ. يبقى المقياس ده الأول، وده مقياس رباني دقيق. لو أننا أعملناه مع كل الناس لأحببنا الناس وأحبنا الناس، وده أحد أسباب الإلف في الأمة، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بقلوبهم.
بس مش انهزامية دي،
ولكن الله ألف. سنوضح. لأنه أعرض إعراض كر، عالج نفسه حتى صار ناصح أمين، ينصح لله، ينصح يرجو تغيير، يرجو التقويم. الهدف من الغضب إيه؟ الانتقام. الانتقام لا يأتي بنتيجة،
بس بيريح نفسيا،
حتى لو راحك نفسيا لكن سيبقي العيب كما هو، لن يعالج. أنا ضربت ابني لم يعالج، لكن لو أنا أخذت الغضب من نفسي وعالجت الفرك والحرك والغضب والغليان، أبدأ أنصحه، يا ابني الكوب لا يمسك من هذا المكان، يمسك من أسفل، لن يكرر خطأ. يبقى أنا عالجت وربيت. بهذا المنهج يعالج الناس الناس، ويقوم الناس الناس، وده منهج النصح الأمين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدين قام على هذا، فقال الدين نصيحة، قلنا لمن رسول الله؟ قال الله ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم. الكبير والصغير مطلوب أنصحه، صدر منه خطأ، صدر منه عيب، مطلوب تقويمه. الهدف تقويمه، الهدف تغييره، مش هنتحدث عن تغيير، هو ده الهدف الرئيس. يبقى الهدف من أعرض عنهم وعظهم تقويمه وتغييره، والهدف من قولنا له قولا يعني بليغ في نفسه، ان احنا نثير فيه حفيظة الموهبة التي عنده والطاقات التي عنده، وان بوسعه له همة وعزيمة وإرادة عالية في هذا الخلق، فلماذا لا يعلو همته وإرادته وعزيمته في هذا الجانب المعيوب؟ هو ده معنى الإثارة.
طب عايزين مثال واقع، يعني في الحياة مثلا، أنا قابلت أحد الناس في الشارع مثلا وأساء إليه، لقيته بيشتمني مثلا أو عايز يعتدي علي أو أي شيء من هذا القبيل، كيف هنا أتصرف؟ هل برضو بمنطق الحلم؟ وكيف لعموم الناس أن يتعاملوا بهذا؟
شوف يا أخي الكريم، الإسلام أراد أن يربي كل مسلم ليكون ناصح أمين، والأمة التي تقوم على النصح أمة تسمو بكل أفرادها. القضية مش قضية أنا، القضية أنا فرد في أمة، مطلوب تقويم الأمة، مطلوب نصح الأمة، مطلوب الأخذ بنواصي الأمة، مطلوب الرقية بالأمة، ولا بد أن يكون لي دور فاعل. إذا أنا تخليت عن دور فاعل وعايز أعيش لنفسي، هذا موات ودمر للأمة، وهذا منهج الإسلام رد. الإسلام أراد للمسلم أن يكون ناصح أمين، آخذ بنواصي العباد للخير. بل الرب أقسم في قسم شديد جدا، قال والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، يعني كل جنس الإنسان في خسر، في خسران وضلال مبين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني تواصوا بالحق، تواصى بسموه فعل مشاكلة، وصى بعضهم بعض، أنا أوصيك وأنت توصيني، أنا أعينك على علاج عيبك وأنت تعين على علاج عيبي، فيقوم بعضنا بعضا ويرتقي بعضنا بعضا.
طيب كيف نفرق بين هذا وبين ما يوجد في بعض الديانات مثلا يقول لك من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر؟
هذا ليس بتقويم. هذا يوهن قوى الناس ويدمر قوى الناس ويدمر طاقات الناس. صحيح يعني العفو عنه له أجر عند الله عز وجل بلا نزاع، لكن التقويم أدق وأبلغ، أيهما أولى؟ إن أنا أعرض وأنا أخذ أعلى الأجر وهو يتحمل الوزر، ولا أنا أخذ بناصيته معي إلى الخير وإلى الجنة؟ الإسلام علمنا هذا المنهج، ولذا قال أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بلال لما أخطأ النبي ما تركه، قال له القول البليغ، عيرته بأمه إنكم روح
أبو ذر،
أبو ذر ثم لقنه الدرس، قال يا أبا ذر إخوانكم خولكم، يعني خولكم من يقوم على خدمتكم، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم اللي أخطأوا لك رب العباد، فأطعموهم مما تطعموا واكسوهم مما تلبسوا ولا تضربوا الوجه ولا تخبحوا ولا تكلفوا ما يطيقون فإن كلفتموه فعنوه.
جميل. طيب في هذا المعنى
الشاهد،
نعم،
لما نصح النبي أبا ذر كان رد الفعل إيه؟ التغير 100%. أبو ذر تنبه لعيبه وخطئه فقام مشرعا فوضع خده على التراب وقال يا بلال قم فطأبن عليك خد الآخر، هذا حق عزيز أعزه الله بطاعته مثلك في حق ذليل أذله الله بمعصيته مثلك. بلال يقول فرصة العامل فيها ابن الأكرمين أدوس عليه؟ أبدا. بلال رب، بلال رب هذه التربية. بلال جسى على ركبتيه وقبل أبا ذر بين عينيه وهو يقول هذا جبين، هذا حق جبين طالما للرحمن سجد.
الله أكبر. طيب في دقيقة لأنه لم يتبقى سوى دقيقة واحدة، كيف يمكن أن نكتشف هذه العيوب؟ يعني في المواهب كانت هناك أهمية لاكتشاف الموهبة، كيف يمكن أن نكتشف العيوب أيضا سواء في النفس أو في أبنائنا مثلا؟
عيبك في نفسك أنت أعلم بنفسك من نفسك من غيرك. الإنسان مطالب إذا شعر في لحظات معينة أن هذا السلوك فيه أذى للغير أو فيه ضر للغير يقينا سيعلمه. مراجعتك لنفسك ولسلوكك أولا بأول، محاسبتك لنفسك كل يوم ماذا قدمت وماذا جنيت، كل ده مصدر من مصادر معرفة العيوب. الجانب الآخر طلب النصح من الناس. عمر بن الخطاب يعتلي المنبر ويقول أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي، ولما يقول أيها الناس إن رأيتم في استقامة فعينوني ورأيتم في عجاجا فقوموني، فيقوم له من يقومه وينصحه، فيقعده بعض الصحابة يقول دعوه يقولها، فوالله لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها.
أحسن الله إليكم.
إن لم نعود الناس على أننا نسمع منهم مساوئنا لنقومها ونصححها، هذه منا وهدية، لذا سماها عمر هدية، أهدى إلي عيوبي.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نشأت أحمد الداعي الإسلامي الكبير على ما تفضلتم به، كما الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم دوما في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.